والريق وشبهه. نعم، لكن الحمد لله ان هذه المسائل ما تعم بها البلوى، هذه مسائل الظاهر انه يندر ان توجد. نعم، متى يلقى الانسان مثلا هر نزع على هره وخرج منه شيء، وابعد من ذلك فأر نزع على فأره. نعم، هذه متى توجد؟ فالحمد لله ان مسألتها قليله. نعم، والقول بانها طاهره او المناظرات فيها نظر، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في آخر الباب أن من أهل العلم من قال إنه يعفى عن يسير النجاسات في كل شيء إلا الكلب. نعم، سبق. طيب الحمد لله، إذا كان هذا فإن هذه المادة الإهمانية ما لا يؤكل لحمه الغالب أنها تكون قليلة جدا يعفى عنها. طاهر، ها؟ بل نمنع القياس، نقول هذا قياسكم قولكم إنه فضلات خارج من بني آدم فكان نجس كالبول. فالجواب ليس كل فضلات تكون نجسة، بدليل العرق والدمع والريق والنخامة وما أشبهها كذا. طيب، نعم، كالبول أيضا ممنوع وجه المانع. إذن الحمد لله أن تقرر أن القول الراجح أنه طاهر، عرفت؟ وقول بعضهم أنه كالمذي، يقال هناك فرق بينه وبين المذي، فرق بينه وبين المذي. والمذي الصحيح أنه ليس كالمني، المذي قصدي ليس كالبول، المذي الصحيح أنه ليس كالبول، وأن له حكما بين المني والبول، فهو ليس بطاهر وليست نجاسته مغلظة، بل يكتفى فيه بالنضح. وإن كان بعض العلماء قال إنه طاهر وجعل العلة أنه يخرج بسبب الشهوة فكان كالمني، لكن يقال الفرق بينهم فرق، فهو طهارته مخففة، وأيضا يوجب شيئا من الغسل، لكنه غسل محصور. ما هو؟ غسل الذكر والأنثيين فقط، لا غسل بقية البدن. طيب، نعم، صحيح، هذا ما هو صحيح. أول ما كل أحد يحصل من المذي أبدا، كثير من الناس ما يحصل من المذي.
طيب، يقول
المؤلف: ورطوبة فرج المرأة، هذا مبتدا درس اليوم، رطوبة فرج المرأة طاهر. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إن رطوبة فرج المرأة نجسة، وأنها إذا أصابت الثوب نجست، ومنهم من يقول إنها طاهرة. فالذين قالوا إنها نجسة قالوا إن هذا شيء خارج من سبيل فكان نجسا كالبول، وقعدوا هذه القاعدة أن جميع ما خرج من سبيل في الأصل فيه النجاسة إلا ما قام الدليل على طهارته. وفي هذا القول من الحرج والمشقة ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، ثم من ابتلي به من النساء، لأن رطوبة فرج المرأة ليس عاما لكل امرأة، بعض النساء ما يكون عندها رطوبة بالغة تخرج وتسيل، وبعض النساء يكون عندها ذلك في أيام الحمل ولا سيما في الشهور الأخيرة منه، وبعض النساء ما يكون فيها شيء أبدا من هذا، فهن يختلف. لكن من ابتليت به تجد مشقة عظيمة إذا قلنا بأنه نجس، ولهذا اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال إنها طاهرة، إن رطوبة فرج المرأة طاهرة، واستدلوا لذلك بأن الرجل يجامع المرأة، ولا شك أن هذه الرطوبة سوف تعلق به، ومع ذلك لا يجب عليه أن يغسل ذكره، وهذا شيء كالمجمع عليه بين الناس من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. وإذا كان هكذا فهو دليل على أنها طاهرة. لا يقال نقول إنها نجسة ويعفى عنها، لأننا إذا قلنا إنها نجسة احتجنا إلى القول بأنه يعفى عنها، احتجنا للقول بأنه يعفى عنها إلى دليل. نعم، فإن قالوا الدليل المشقة فربما يكون الدليل المشقة وتكون هي نجسة، ولكن للمشقة من التحرز منها يعفى عن يسيرها كالدم وشبهه مما يشق التحرز منه. لكن المذهب كما ترون أنها طاهرة، ودليلهم ما أشرت إليه. وبناء على ذلك تختلف الرطوبة، رطوبة فرج المرأة، بينما يخرج من مسلك الذكر وبينما يخرج من مجرى البول، لأن الفرج بإذن الله له مجريان، مجرى مسلك الذكر هذا يتصل بالرحم ولا علاقة له بالمثانة ولا بمجال البول ولا شيء أبدا، وهو يخرج من أسفل، من أسفل الفرج، ومجرى آخر مجرى البول من أعلى الفرج، هذا هو الذي يتصل بالمثانة. فإذا كانت هذه الرطوبة ناتجة عن استرخاء في المثانة، وهذه الرطوبة من مجرى البول، فهي نجسة وحكمها حكم سلس البول، وإذا كانت هذه الرطوبة تخرج من مسلك الذكر فإنها طاهرة، لأنها ليست من فضلات الطعام والشراب، وإنما تخرج من هذه المسالك الذي جعل الله تعالى فيها هذا السائل لحكمة يريدها، فيكون ذلك طاهرا. يبقى النظر هل ينقض الوضوء أم لا، فيقال أما ما خرج من مسالك البول فهو ينقض الوضوء لأن الظاهر أنه من المتانة، وأما ما خرج من مسلك الذكر فإنه ينقض الوضوء عند جمهور العلماء، بل لم أجد أحدا قال بأنه لا ينقض الوضوء إلا ابن حزم. ابن حزم يقول لا ينقض الوضوء، ثم يقول هذا ليس ببول ولا مذي، ويستدل عليه بالنفي، يقول ما دام هذا ليس ببول ولا مذي فالذي يقول إنه ينقض الوضوء فعليه الدليل، بل هذا كالذي يخرج من بقية البدن من الفضلات الأخرى. لكنه ما استدل على عادته بأقوال أحد ممن سبق، وإنما قاله من عنده، والعجيب أنه يقوله قياسا وهو ينكر القياس. نعم، لكن على كل حال نقض الوضوء أهون من القول بنجاسته، لأن القول بنجاسة الصعب، ونقض الوضوء نقول إن كان مستمرا فحكمه حكم سلس البول، بمعنى أن المرأة تتطهر للصلاة المفروضة بعد دخول وقتها وتتحفظ ما استطاعت وتصلي ولا يضرها الخارج، وإذا كان ينقطع وله وقت معين ينقطع فيه قبل أن يخرج وقت الصلاة فإنها تنتظر حتى يأتي الوقت الذي ينقطع فيه، لأن هذا حكم سلس البول. إذا كان سلس البول له وقت ينقطع فيه قبل أن يخرج وقت الصلاة فإنه يجب أن يؤخر الصلاة إلى ذلك الوقت، وإذا كان ليس له وقت ينقطع فيه فهو يصلي متى دخل الوقت بشرط أن يتحفظ ما استطاع. ما في السؤال إلا بعد، ما جاوبت الأسئلة. طيب، إذن رطوبة فرج المرأة فيها خلاف بين أهل العلم، فالذين قالوا إنها نجسة قالوا إن ذلك إنها خارجة من السبيل فتكون نجسة كسائر ما يخرج من السبيل، والذين قالوا إنها طاهرة قالوا ليس كل شيء يخرج من السبيلين نجسا بدليل المني، يخرج من السبيلين وليس بنجس. وهذه الرطوبة إن خرجت من مسلك البول فنحن نوافقكم على أنها نجسة، لأن الظاهر أنها خرجت من المثانة، وإن خرجت من أسفل من مسلك الذكر فإنها تكون طاهرة لأنها ليست بولا، والأصل عدم النجاسة حتى يقوم دليل على النجاسة. بل إن عندنا دليلا إيجابيا في هذه المسألة، وهو أن الإنسان إذا جامع أهله لا يلزمه غسل الذكر، ولو كان نجسا للزمه غسل الذكر، ولو كان نجسا لكانت الثياب إذا تلوثت بهذا وجب غسلها، بل لكان المني الذي يخرج من الإنسان يختلط بهذا الشيء النجس فيتنجس. نعم. ثانيا قال وسؤر الهرة وما دونها. الهرة القطة معروفة، سؤرها بقية شرابها وطعامها، السؤر بمعنى الباقي، ومنهم قولهم وحكم سائرها كهذا، السائر بمعنى الباقي، والسؤر بمعنى البقية. بقية طعامها وشرابها طاهر. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم، فحكم وعلق، حكم بأنها ليست بنجس. والنجس والطهارة والطاهر، أو النجاسة والطهارة، نقول نقيضان أو ضدان، هما إما ضدان أو نقيضان. طيب قول، هل هناك شيء لا طاهر ولا نجس؟ ها؟ لا. إذا كان ما في شيء لا طاهر ولا نجس فهما نقيضان، لأن الضدان اللذان لا يجتمعان لكن بينهما ثالث، بينهما ثالث، بمعنى أنه يمكن أن يرتفع كالسواد والبياض. نعم، السواد والبياض هذان ضدان، لأن هناك شيء لا أسود ولا أبيض. طيب، لكن حركة وسكون نقضان، لأنه ما في شيء لا حركة ولا سكون، وجود عدم نقضان. هذا الظاهر من هذا الباب، طهارة ونجاسة نقضان. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنها ليست بنجس يقتضي أنها طاهرة، لأن ما فيه نجاسة إلا الطهارة، فماذا بعد الحق إلا الضلال. طيب، إذن قول الرسول إنها ليست بنجس هذا الحكم. العلة إنها من الطوافين عليكم، الطواف من يكثر الترداد، ومنه الطواف بالبيت لأن الإنسان يكثر الدوران عليه، فمعنى الطوافين أي المترددين عليكم. المؤلف رحمه الله يقول سؤر الهرة طاهر، ونقول نعم، سؤر الهرة طاهر بمقتضى الحديث. طيب، وما دونها في الخلقة؟ طيب، القياس، قياس عليها، القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. ما هي العلة في كون هذه طاهرة الهرة؟ الطواف، التطواف علينا. إذا كانت العلة التطواف علينا، فالرسول عليه الصلاة والسلام ما قال إنها صغيرة الجسم، لو قال إنها صغيرة الجسم لقلنا سؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. انتبه، أقول إذن كون العلة صغر الجسم صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. العلة التطواف، وكون التطواف علة معلوم المناسبة. وش المناسبة؟ مشقة التحرز، مشقة التحرز. إذن فلا ينبغي أن نعلق الحكم بما دون الهرة، ثم لو أردنا أن نقيس قياسا تاما لقلنا سؤر الهرة وما كان بقدرها، لأن ظاهر كلام المؤلف أن ما كان بقدرها من السباع التي لا تؤكل فهو نجس، لأنه قال الهرة وما دونها. فنقول على تقدير أن تكون العلة صغر الحجم فيجب أن تقولوا صغر الهرة وما سواها في الجسم في البدن طاهر، لا أن تقولوا وما دونها، لأن لا بد أن يكون الفرع مساويا للأصل. فالذي يترجح عندي أن العلة التي يجب أن تتبع ما علل به النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنها من الطوافين علينا وعليه، فكل ما كان كثير الطواف على الناس مما يشق التحرز منه فحكمه كالهرة، حكمه كالهرة، إلا أنه يستثنى من ذلك ما استثناه الشرع وهو الكلب، فإن الكلب لا أحد يشك بأنه كثير الطواف على الناس، ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في شراب أحدكم فليغمس، إذا ولغ الكلب في شراب أحدكم في إناء أحدكم، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، فيكون هذا مستثنى. طيب واحد سأل أولا وقلت انتظر، نعم يترك صلاة جماعة لأن هذا عذر. الأهلي والبغل منه نجسة. أولا سبق لنا ما يحصل في فرج المرأة من الرطوبة أن المشقة تجلب التيسير. طيب أفادي نبدأ درس الآن، ها؟ نعم.
قال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يغسل ذكره ويتوضأ.
نعم. هذا قبل وجوب الغسل. هذا من جنس كان بالأول إذا جامع النساء ولم ينزل فكالمذي. يعني ما فيه إلا غسل الذكر فقط.
غسل الذكر يعني.
كغسل عن المذي مو علشان النجاسة.
حتى بعد نسخة وجوب
الغسل. لا ما يجب الغسل، ما يجب الغسل. نعم. اللي أخرج منه نسخة الحكم كله. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين شعابها الأربعة ثم جهدها فقد وجب الغسل فقط، والغسل غير الغسل، لأن الغسل لابد فيه من دلك أو شبهه مما يزيل الأثر، وهذا ليس بواجب في الغسل. نعم.
معروف أن المذي يتقدم الجماع فيتلوث
الذكر. ما هو على كل حال يا أخي، ما هو كل الناس كذا، لا كثير كثير من الناس ما عنده مذي عند الجماع.
هنا
الله ما نقدر عاد نحكم على الغالب او لا، تحتاج تتبع الناس اخذ السفتة. لكن
والذي يخرج يجب يتعين عليه غسل الذكر
اذا خرج، لان المعروف ان المذي انما يخرج عندما تفتر الشهوة، واما في اول ثورانها فليس في مذي، هذا الغالب، هذا اللي انا اعرف، اللي انا اعرف هذا.
من خرج يتعين عليه
غسل، اي معلوم، لان المذي هذا نجس. طيب يقول المؤلف وسباع البهائم والطير والحمير والحمار الاهلي والبغل منه نجسه. قول السباع الظاهر انه بالرفع، نعم، يعني وسباع مبتدا ونجسه خبر، وليس المراد سؤر سباع البهائم، لأنه لو كان معطوفا على قوله الهرة لقال وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجس بالتذكير، وعلى هذا فيكون سباع مبتدأ. سباع البهائم هي البهائم التي تأكل وتفترس، مثل الذئب والضبع والنمر والفهد وابن آوى وابن عرس وما أشبه ذلك، إذا كانت أكبر من الهرة إذا كانت أكبر من الهرة. وقوله الطير يعني وسباع الطير، ومثلنا قبل قليل بالنسر، وأظن الرحم أيضا كبيرة. ولا الصقر دون الهرة أقل من الهرة. المهم سباع الطير التي هي أكبر من إيش؟ تحل من الطيور. قال والحمار الأهلي، الأهلي أكبر من الهرة. وقول الحمار الأهلي احترازا من الحمار الوحشي، لأن الحمار الوحشي حلال الأكل فهو طاهر، لكن الحمار الأهلي محرم، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة فنادى يوم خيبر: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، أي نجس. وقوله والبغل منه، البغل منه أي من الحمار الأهلي. والبغل هو حيوان أو دابة تتولد من الحمار إذا نزع على الفرس، الحمار إذا نزع على الفرس تولد منه البغل، ولهذا قال البغل منه أي من الحمار الأهلي. فإن كان من حمار وحشي كما لو نزع حمار وحشي على فرس فإن هذا البغل منه طاهر، طاهر، لأن الحمار الوحشي طاهر والفرس طاهر، فما تولد من الطاهر فهو طاهر. طيب المتولد من الحمار الأهلي وهو البغل متولد من الفرس لماذا كان نجسا؟ تغريبا لجانب الحظر، لأن هذا البغل خلق من الفرس والحمار الأهلي على وجه لا يتميز به أحدهما عن الآخر، فلا يمكن الآن فلا يمكن اجتناب الحرام إلا باجتناب الحلال ولا تمييز بينهما، فيكون البغل نجسا، هو حرام لا شك فيه لكن نجس، يكون نجسا لأنه متولد من نجس وطاهر فغلب جانب الحظر. واضح؟ طيب إذا كانت هذه الأشياء نجسة فإن آثارها نجسة، فإن آثارها نجسة، آثارها يعني بقية شرابها وطعامها يكون نجسا. فلو أن حمارا شرب من إناء وبقي بعد شربه شيء من الماء فإن هذا الماء نجس، هذا كلام المؤلف ونقر عليه. وذهب بعض العلماء وهو كثير من أهل العلم رحمك الله إلى أن آثار هذه البهائم طاهر، آثارها طاهر، أي أنها لو شربت من الإناء فإن الماء لا ينجس. قال لأن هذا يشق التحرز منه غالبا، فإن الناس في البادية تكون أوانيهم ظاهرة مكشوفة، تكون مكشوفة، فتأتي هذه الأشياء السباع فترد عليها وتشرب. فلو ألزمنا الناس بوجوب إراقة الماء وبوجوب غسل الإناء بعدها لكان في ذلك مشقة، وعلى هذا فتكون طاهرة. والأحاديث في ذلك فيها شيء من التعارض، فبعضها يدل على النجاسة وبعضها يدل على الطهارة. فمما ورد مما يدل على الطهارة حديث القلتين، حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباع فقال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ولم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام هذه السباع طاهرة، بل جعل الحكم منوطا بالماء وأنه إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، فدل ذلك على أن ورود هذه السباع على الماء يجعله خبيثا. يجعله خبيثا لولا ايش؟ لولا ان الماء بلغ قلتين. وفي احاديث اخر وان كان فيها ضعف لكنها لها عدة طرق تدل على ان ما بقي من اثار على ان اثار البهائم هذه طاهرة، حيث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي، وهذا يدل على أنه طاهر ولا بأس به. ويمكن أن يجمع بين الحديثين فيقال إن تغير، إن كان الماء كثيرا لا يتغير بالشرب فإنه لا بأس به يكون طهورا، وإن تغير كما لو رأينا الماء تغير بسبب شربها منه فإنه يكون نجسا. وبهذا نجمع بين الأحاديث ونقول سؤر هذه البهائم إن كان كثيرا لم ينجس، وإن كان يسيرا وتغير بالنجاسة فإنه ينجس، وحينئذ نكون وفقنا بين الأدلة واعتمدنا على علة معقولة. إلا أن الحمار الأهلي والبغل فيه قول قوي أو فيهما قول قوي بالطهارة، يعني أنهما طاهران، وهذا اختيار موفق رحمه الله من أصحاب الإمام أحمد ومن العلماء المجتهدين في مذهب الإمام أحمد. يقول الصحيح طهارة البغل والحمار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بل والأمة يركبونهما ولا يخلو ركوبهما من عرق ومن مطر ينزل، وقد تكون الثياب رطبة أو البدن رطبا، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن يتحرزوا من ذلك. وهذا القول هو الصحيح أن الحمار الأهلي والبغل طاهران، فسؤرهما يكون طاهرا وعرقهما طاهر وريقهما طاهر وما يخرج من أنفيهما طاهر أيضا. وهذا يؤيد ما أشرنا إليه من قبل في حديث أبي قتادة في الهرة، إنها من الطوافين عليكم، فإن الحمار بلا شك من الطوافين علينا، ولا سيما أهل الحمر الذين اعتادوهن، فإن التحرز منهن شاق جدا. طيب، فإن قال قائل الكلاب أيضا لمن يجوز له اقتناؤها كصاحب الزرع والماشية والصيد يكثر دورانها وتطوافها، نقول فيه نص، هذا فيه نص أخرجها، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغمس، وفي لفظ لمسلم فليرقه، إذا شرب الماء إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات لفظ مسلم. وهذا يدل على نجاسة سؤر الكلاب حتى وإن كانت من الطوافين. طيب، انتهى الكلام على إزالة النجاسة، وإن شاء الله تعالى سنكتب في هذا مذكرة لأنه مهم، لأنه ينبني عليها الصلاة ونجاسة الثياب وطهرتها، لأجل نشوف ما الذي يعفى عنه من هذه النجاسات والذي لا يعفى، وما هو النجس من غير النجس. والدرس القادم سيكون إن شاء الله تعالى مذاكرة فيه، فلاحظوا الآن إذا أمكن أنكم أنتم بأنفسكم تحصرون الأشياء التي يعفى عنها والتي لا يعفى عنها، نعم اي، فيكون هذا جيدا. طيب، اما الان فنبدا بالحيض. وما ادراك ما الحيض؟ الحيض دم يصيب النساء ويعضل الرجال، ولذلك من اصعب ابواب الفقه باب الحيض عند الفقهاء، حتى ان بعض الطلبه قال لأستاذه ذات يوم يا شيخ إننا لسنا نحيض فدعنا من باب الحيض. نعم، لأنه مشكل على قواعد المذهب، يعني في بعض الكتب ولا سيما الشافعية مطولين جدا فرعين، يعني هذا الباب 150 صفحة، عبارة كتاب كامل. والحقيقة من الناحية الشرعية فيما يبدو لنا من السنة أنه باب سهل يسير، لأن هذه الإشكالات وهذه القواعد وهذه التفريعات التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله ما درسها الصحابة، ما درسها نساء الصحابة. المرأة إذا جاء الحيض وقفت عن الصلاة وغيرها، وإذا طهرت منه صلت، وإذا تنكر عليها جعلته غير حيض. فقواعده في الحقيقة في السنة يسيرة جدا، ولهذا الأحاديث الواردة فيها ما هي كثيرة، ما هي كثيرة. لكن بما أننا نقرأ كتب الفقه وكلام الفقهاء يجب أن نعرفها، أن نعرف ما قاله العلماء في هذا الباب، ثم نعرض ذلك على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة أخذنا به، وما خالفه تركناه، وقلنا غفر الله تعالى لمن قاله. أولا، ما هو الحيض؟ الحيض في اللغة السيلان، الحيض في اللغة السيلان، يقال حار الوادي إذا سال. وأما في الشرع فإنه دم يصيب المرأة إذا بلغت في أيام معلومة، دم يسيل يصيب المرأة في أيام معلومة إذا بلغت. خلقه الله عز وجل لحكمة غذاء الولد، ولهذا كانت الحامل غالبا لا تحيض، لأن هذا الدم بإذن الله ينصرف إلى الجنين عن طريق السرة يتغذى به، إذ أن الجنين لا يمكن أن يتغذى بالأكل والشرب في بطن أمه، لو تغذى بالأكل والشرب لاحتاج هذا الأكل والشرب إلى خروج، وكيف يخرج؟ لكن جعل الله عز وجل بعلمه وحكمته هذا الدم يدخل عن طريق السرة ويتفرق في العروق، ويكفي عن الأكل والشرب لهذا الكائن الحي. والحيض دم طبيعة، ليس دما طارئا أو عارضا، بخلاف الاستحاضة فإنها دم طارئ عارض، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها إن ذلك دم عرق، فهو دم طبيعة من طبيعة البشر. نعم، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في قوله حين دخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي تبكي في حجة الوداع، وكانت قد أحرمت بالعمرة، فأتاها الحيض قبل أن تصل إلى مكة في مكان يقال له سرف، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال لها ما يبكيك؟ لعلك نفستي، يعني حطي. قالت نعم. قال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. كتبه كتابة شرعية ولا قدرية؟ قدرية، كتبه الله تعالى قدرا على بنات آدم، يعني وإذا عرف الإنسان أن هذا شيء مكتوب على غيره فإنه يتسلى به ويهون عليه. وهذا الحيض قلنا إنه يعتاد أنثى عند البلوغ، لأنه يحصل به البلوغ، يحصل به البلوغ، ولكن هل له حد في السن ابتداء وانتهاء، وفي الأيام ابتداء وانتهاء؟ المعروف عند الفقهاء نعم، والصحيح لا، الصحيح لا، ليس له حد، لكن على كلام الفقهاء له حد. قال المؤلف في حده ابتداء في السنوات لا حيض قبل 9 سنين، لا حيض شرعا ولا حسا؟ شرعا، شرعا لا حيض قبل 9 سنين، فإن حاضت قبل التسع قبل تمام التسع فليس بحيض، حتى وإن حاضت حيضا موقتا بالعادة المعروفة وبصفة الدم المعروف فإنه ليس بحيض، دم عرق لا يثبت له أحكام الحيض. إذا لا حيض شرعا أو حسا؟ شرعا. قبل تسع سنين دخولها أو انتهائها؟ لا انتهائها، قبل انتهائها. فإذا حاضت أم تسع فليس بحيض، وبعد التسع حيض كذا. نشوف كلام المؤلف الآن، لا حيض قبل تسع سنين. إن نظرنا إلى ظاهر كلام المؤلف قبل ابتداء التسع، وإن نظرنا إلى المعنى العام قلنا بعد انتهاء التسع وهو كذلك. ولا بعد خمسين، ولا بعد خمسين، خمسين إيش؟ خمسين سنة. فلو أن امرأة استمر بها الحيض، استمر بها الحيض على وتيرة واحدة وطبيعة واحدة ومدة واحدة بعد تمام الخمسين فليس بحيض. مثال ذلك امرأة تتم الخمسين سنة في شهر ربيع الأول، فجاءها الحيض على عادته في شهر ربيع الأول، في شهر ربيع الثاني جاءها الحيض كما هو على عادته. نعم، على كلام المؤلف ليس بحيض، على كلام المؤلف ليس بحيض. ليش؟ لأنه بعد الخمسين، ولا حيض بعد الخمسين. ولا فرق عندهم بين المرأة العربية والأعجمية، ولا بين المرأة الصحيحة والمرأة المريضة، ولا بين المرأة التي تأخر ابتداء حيضها والتي تقدم. بعد الخمسين لا حيض. طيب ما هو الدليل؟ لأن هذا حكم شرعي لا بد له من دليل. قالوا الدليل لأن ذلك غير معروف عادة، غير معروف عادة، يعني أن العادة الغالبة أن لا تحيض المرأة قبل تمام تسع سنين، والعادة الغالبة أن لا تحيض بعد إيش؟ خمسين سنة. فيقال هذا ليس بدليل، هذا ليس بدليل. أولا لأنه لا دليل على ذلك، لا دليل على أن العادة هي الدليل في مثل هذه الأمور التي لها علامات ظاهرة. ثانيا أن الدليل على خلافه، لأن الله عز وجل علق الأحكام على الحيض وبين طبيعة الحيض، فقال عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، قل هو أذى. فمتى وجد الدم الذي هو الأذى نعم فهو حيض، لو لم يكن لها إلا شهر واحد. عاد هذا لا يمكن، الظاهر حتى رحمها ما يمكن صغير جدا. طيب المهم متى وجد الحيض الذي هو الأذى حكم به. وصحيح أنها قد لا تحيض إلا بعد تمام تسع سنين غالبا، لكن النساء يختلف، النساء يختلفن. أما بعد الخمسين فنقول أيضا الدليل على خلاف ما قلتم، لأن الله تعالى قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر يئسن. والمرأة التي حاضت في آخر شهر من الخمسين وأول شهر من الحادي والخمسين هل هي آيسة ولا لا؟ غير آيسة، هذا حيض، حيض مضطرد بعدده وعدد الطهر بين الحيضات ولا في اختلاف أبدا. من يقول أن هذه آيسة؟ والله عز وجل علق نهاية الحيض بماذا؟ باليأس، باليأس. وتمام الخمسين لا يحصل به اليأس إذا كانت عادة المرأة مستمرة. فتبين الآن أن تحديد أوله بتسع سنين نعم ليس عليه دليل، وتحديد أول آخره بخمسين ليس عليه دليل. إذن على أي شيء نعتمد؟ نعتمد على الأوصاف. الأوصاف، الحيض وصف بأنه أذى، فمتى وجد الدم الذي هو الأذى فهو حيض، فهو حيض. وعلق انتهاء الحيض بماذا؟ باليأس منه، فمتى وجد اليأس حصل انتهى الحيض، وإلا فما يأتي المرأة فهو حيض. قال المؤلف ولا مع حمل، يعني ولا حيض مع حمل. فهذه ثلاثة أشياء، اثنان زمنيان وواحد حال. وش الحال؟ الحمل، يعني ولا حيض حال كون الأنثى حاملا. وش الدليل؟ الدليل من القرآن والواقع. قال الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقال تعالى واللائي لم يحضن، يعني عدتهن كم؟ ثلاثة أشهر. وقال تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فدل هذا على أن الحامل لا تحيض، إذ لو حاضت لكان عدتها بثلاث حيض، بثلاث حيض، هذه عدة المطلقة. فهذا دليل من القرآن على أن الحامل لا تحيض، إذ لو حاضت لكانت عدتها كم؟ ثلاثة قروء. لو حاضت لكان عدتها ثلاثة قروء. هذا دليل. دليل آخر واقعي حسي، وهو أن الحامل لا تحيض. قال الإمام أحمد إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض، بانقطاع الحيض. وهذا يدل على أن الحمل لا حيض معه. أفهمتم الآن؟ طيب، إذن عندنا دليل من القرآن ودليل من الواقع المحسوس. وقال بعض العلماء بل الحامل تحيض إذا كان ما يأتيها من الدم هو الحيض المعروف المعتاد لها، فإنه حيض، فإنه حيض. واستدلوا بما أشرنا إليه أولا من أن الحيض إيش؟ أذى، فمتى وجد هذا الأذى ثبت حكمه. وأما إلغاء الاعتداد بالحيض بالنسبة للحامل فليس من أجل أن الحيض لا يصح أن يكون عدة للحامل، لا، فليس من أجل أن ما يصيب المرأة من الدم ليس بحيض، ولكن من أجل أن الحيض لا يصح أن يكون عدة مع الحمل، لأن الحمل يحكم، أو لأن الحمل يسيطر على ما عداه من العدد. الحمل يسمى عند الفقهاء أم العدد، فهو حاكم على كل ما سواه من العدد. ولهذا لو مات الرجل عن امرأته ووضعت بعد ثلاث ساعات من موته انقضت العدة، بينما المتوفى عنها زوجها عدتها كم؟ أربعة أشهر وعشرة أيام. ألغي حتى العدد، حتى الزمن ألغي. فالسبب في هذا، الحكمة من ذلك، لا لأن الدم ليس بحيض، ولكن لأن الحمل أقوى، الاعتداء بالحمل أقوى من الاعتداء بغيره. واضح؟ ولهذا لو حاضت الحامل ثلاث حيض مضطردة كعادتها تماما فإن عدتها لا تنقضي، عدتها لا تنقضي بالحيض. ولهذا أيضا تعرفون أن طلاق الحامل جائز ولو وطئ الإنسان في الحال. السبب لأنها تشرع في العدة من يوم يطلق، ما لها عدة حيض، فيجي طلاقها في الحال ويقع عليها الطلاق. فالحاصل أن الحيض يكون مع الحمل على القول الراجح، لأنه تبين أن ما استدل به لعدم وجود الحيض ليس بدليل صحيح. فإذا رأت الحامل الدم المضطرد الذي يأتيها على وقته وشهره وحاله فإنه حيض، تترك من أجل الصلاة والصيام وكل ما تفعله الحائض، إلا أنه يختلف عن الحيض الآخر بأنه لا عبرة به في العدة. والسبب لماذا لا عبرة في العدة؟ لأن الحمل أقوى منه. أين محمد؟ والريق وشبهه، نعم. لكن الحمد لله أن هذه المسائل ما تعم بها البلوى، هذه مسائل الظاهر أنه يندر أن توجد، نعم. متى يلقى الإنسان مثلا هر نزع على هره وخرج منه شيء، وأبعد من ذلك فأر نزع على فأرة، نعم، هذه متى توجد؟ فالحمد لله أن مسألتها قليلة، نعم. والقول بأنها طاهرة أو المناظرات فيها نظر، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في آخر الباب أن من أهل العلم من قال إنه يعفى عن يسير النجاسات في كل شيء إلا الكلب، نعم. سبق؟ طيب الحمد لله. إذا كان هذا فإن هذه المادة الإهمنية ما لا يؤكل لحمه الغالب أنها تكون قليلة جدا يعفى عنها. طاهر، ها؟ بل نمنع القياس، نمنع القياس، نقول هذا قياسكم قولكم إنه فضلات خرج من بني آدم فكان نجس كالبول. فالجواب ليس كل فضلات تكون نجسة بدليل العرق والدمع والريق والنخام وما أشبهه كذا. طيب ممكن كالبول أيضا ممنوع وجه المانع. إذا الحمد لله أن تقرر أن القول الراجح أنه طاهر، عرفت. وقول بعضهم أنه كالمذي يقال هناك فرق بينه وبين المذي، فرق بينه وبين المذي. والمذي الصحيح أنه ليس كالمني، المذي قصدي ليس كالبول، المذي الصحيح أنه ليس كالبول، وأن له حكما بين المني والبول، فهو ليس بطاهر وليست نجاسته مغلظة، بل يكتفى فيه بالنضح. وإن كان بعض العلماء قال إنه طاهر وجعل العلة أنه يخرج بسبب الشهوة فكان كالمني، لكن يقال فرق بينه وفرق، فهو طهارته مخففة، وأيضا يوجب شيئا من الغسل لكنه غسل محصور. ما هو؟ غسل الذكر والأنثيين فقط لا غسل بقية البدن. طيب نعم صحيح هذا ما هو صحيح. أول ما كل أحد يحصل من المذي أبدا، كثير من الناس ما يحصل من المذي.
طيب يقول
المؤلف ورطوبة فرج المرأة، هذا مبتدا درس اليوم، رطوبة فرج المرأة طاهر، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. منهم من قال إن رطوبة فرج المرأة نجسة، وأنها إذا أصابت الثوب نجست، ومنهم من يقول إنها طاهرة. فالذين قالوا إنها نجسة قالوا إن هذا شيء خارج من سبيل، فكان نجسا كالبول، وقعدوا هذه القاعدة أن جميع ما خرج من سبيل في الأصل فيه النجاسة إلا ما قام الدليل على طهارته. وفي هذا القول من الحرج والمشقة ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، ثم من ابتلي به من النساء، لأن رطوبة فرج المرأة ليس عاما لكل امرأة، بعض النساء ما يكون عندها رطوبة بالغة تخرج وتسيل، وبعض النساء يكون عندها ذلك في أيام الحمل ولا سيما في الشهور الأخيرة منه، وبعض النساء ما يكون فيها شيء أبدا من هذا، فهن يختلف. لكن من ابتليت به تجد مشقة عظيمة إذا قلنا بأنه نجس، ولهذا اختلف فيها العلماء. فمنهم من قال إنها طاهرة، إن رطوبة فرج المرأة طاهرة، واستدلوا لذلك بأن الرجل يجامع المرأة، ولا شك أن هذه الرطوبة سوف تعلق به، ومع ذلك لا يجب عليه أن يغسل ذكره، وهذا شيء كالمجمع عليه بين الناس من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. وإذا كان هكذا فهو دليل على أنها طاهرة. لا يقال نقول إنها نجسة ويعفى عنها، لأننا إذا قلنا إنها نجسة احتجنا إلى القول بأنه يعفى عنها، احتجنا للقول بأنه يعفى عنها إلى دليل. نعم، فإن قالوا الدليل المشقة فربما يكون الدليل المشقة وتكون هي نجسة، ولكن للمشقة من التحرز منها يعفى عن يسيرها كالدم وشبهه مما يشق التحرز منه. لكن المذهب كما ترون أنها طاهرة، ودليلهم ما أشرت إليه. وبناء على ذلك تختلف الرطوبة، رطوبة فرج المرأة، بين ما يخرج من مسلك الذكر وبين ما يخرج من مجرى البول، لأن الفرج بإذن الله له مجريان، مجرى مسلك الذكر هذا يتصل بالرحم ولا علاقة له بالمثانة ولا بمجال البول ولا شيء أبدا، وهو يخرج من أسفل الفرج، ومجرى آخر مجرى البول من أعلى الفرج، هذا هو الذي يتصل بالمثانة. فإذا كانت هذه الرطوبة ناتجة عن استرخاء في المثانة، وهذه الرطوبة من مجرى البول، فهي نجسة وحكمها حكم سلس البول، حكم سلس البول. وإذا كانت هذه الرطوبة تخرج من مسلك الذكر فإنها طاهرة، لأنها ليست من فضلات الطعام والشراب، وإنما تخرج من هذه المسالك الذي جعل الله تعالى فيها هذا السائل لحكمة يريدها، فيكون ذلك طاهرا. يبقى النظر هل ينقض الوضوء أم لا، فيقال أما ما خرج من مسالك البول فهو ينقض الوضوء لأن الظاهر أنه من المتانة، وأما ما خرج من مسلك الذكر فإنه ينقض الوضوء عند جمهور العلماء، بل لم أجد أحدا قال بأنه لا ينقض الوضوء إلا ابن حزم. ابن حزم يقول لا ينقض الوضوء، ثم يقول هذا ليس ببول ولا مذي، ويستدل عليه بالنفي. يقول ما دام هذا ليس ببول ولا مذي، فالذي يقول إنه ينقض الوضوء فعليه الدليل، بل هذا كالذي يخرج من بقية البدن من الفضلات الأخرى. لكنه ما استدل على عادته بأقوال أحد ممن سبق، وإنما قاله من عنده، والعجيب أنه يقوله قياسا وهو ينكر القياس. نعم، لكن على كل حال نقض الوضوء أهون من القول بنجاسته، لأن القول بنجاسة الصعب، ونقض الوضوء نقول إن كان مستمرا فحكمه حكم سلس البول، بمعنى أن المرأة تتطهر للصلاة المفروضة بعد دخول وقتها وتتحفظ ما استطاعت وتصلي ولا يضرها الخارج، وإذا كان ينقطع وله وقت معين ينقطع فيه قبل أن يخرج وقت الصلاة فإنها تنتظر حتى يأتي الوقت الذي ينقطع فيه، لأن هذا حكم سلس البول. إذا كان سلس البول له وقت ينقطع فيه قبل أن يخرج وقت الصلاة فإنه يجب أن يؤخر الصلاة إلى ذلك الوقت، وإذا كان ليس له وقت ينقطع فيه فهو يصلي متى دخل الوقت بشرط أن يتحفظ ما استطاع. ما في السؤال إلا بعد ما جاوبت الأسئلة. طيب، إذن رطوبة فرج المرأة فيها خلاف بين أهل العلم، فالذين قالوا إنها نجسة قالوا إن ذلك إنها خارجة من السبيل فتكون نجسة كسائر ما يخرج من السبيل، والذين قالوا إنها طاهرة قالوا ليس كل شيء يخرج من السبيلين نجسا بدليل المني، يخرج من السبيلين وليس بنجس. وهذه الرطوبة إن خرجت من مسلك البول فنحن نوافقكم على أنها نجسة، لأن الظاهر أنها خرجت من المثانة، وإن خرجت من أسفل من مسلك الذكر فإنها تكون طاهرة لأنها ليست بولا، والأصل عدم النجاسة حتى يقوم دليل على النجاسة. بل إن عندنا دليلا إيجابيا في هذه المسألة، وهو أن الإنسان إذا جامع أهله لا يلزمه غسل الذكر، ولو كان نجسا للزمه غسل الذكر، ولو كان نجسا لكانت الثياب إذا تلوثت بهذا وجب غسلها، بل لكان المني الذي يخرج من الإنسان يختلط بهذا الشيء النجس فيتنجس. نعم. ثانيا قال وسؤر الهرة وما دونها. الهرة القطة معروفة، سؤرها بقية شرابها وطعامها، السؤر بمعنى الباقي، ومنهم قولهم وحكم سائرها كهذا، السائر بمعنى الباقي والسؤر بمعنى البقية. بقية طعامها وشرابها طاهر. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم، فحكم وعلّد، حكم بأنها ليست بنجس. والنجس والطهارة والطاهر أو النجاسة والطهارة نقول نقيضان أو ضدان، هما إما ضدان أو نقيضان. طيب، قول هل هناك شيء لا طاهر ولا نجس؟ ها؟ لا. إذا كان ما في شيء لا طاهر ولا نجس فهما نقيضان، لأن الضدان اللذان لا يجتمعان لكن بينهما ثالث، بينهما ثالث، بمعنى أنه يمكن أن يرتفع كالسواد والبياض. نعم، السواد والبياض هذان ضدان، لأن هناك شيء لا أسود ولا أبيض. طيب، لكن حركة وسكون نقضان، لأنه ما في شيء لا حركة ولا سكون، وجود عدم نقضان. هذا الظاهر لنا من هذا الباب، طهارة ونجاسة نقضان. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنها ليست بنجس يقتضي أنها طاهرة، لأن ما فيه نجاسة إلا الطهارة، فماذا بعد الحق إلا الضلال. طيب، إذن قول الرسول إنها ليست بنجس هذا الحكم. العلة إنها من الطوافين عليكم. الطواف من يكثر الترداد، ومنه الطواف بالبيت لأن الإنسان يكثر الدوران عليه. فمعنى الطوافين أي المترددين عليكم. المؤلف رحمه الله يقول سؤر الهرة طاهر، ونقول نعم، سؤر الهرة طاهر بمقتضى الحديث. طيب، وما دونها في الخلقة؟ طيب، القياس، قياس عليها. القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. ما هي العلة في كون هذه طاهرة الهرة؟ الطواف، التطواف علينا. إذا كانت العلة التطواف علينا، فالرسول عليه الصلاة والسلام ما قال إنها صغيرة الجسم. لو قال إنها صغيرة الجسم لقلنا سؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. انتبه، أقول إذن كون العلة صغر الجسم صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. العلة التطواف، وكون التطواف علة معلوم المناسبة. وش المناسبة؟ مشقة التحرز، مشقة التحرز. إذن فلا ينبغي أن نعلق الحكم بما دون الهرة. ثم لو أردنا أن نقيس قياسا تاما لقلنا سؤر الهرة وما كان بقدرها، لأن ظاهر كالمؤلف أن ما كان بقدرها من السباع التي لا تؤكل فهو نجس، لأنه قال الهرة وما دونها. فنقول على تقدير أن تكون العلة صغر الحجم فيجب أن تقولوا سؤر الهرة وما سواها في الجسم في البدن طاهر، لا أن تقولوا وما دونها، لأن لا بد أن يكون الفرع مساويا للأصل. فالذي يترجح عندي أن العلة التي يجب أن تتبع ما علل به النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنها من الطوافين علينا وعليه. فكل ما كان كثير الطواف على الناس مما يشق التحرز منه فحكمه كالهرة، حكمه كالهرة. إلا أنه يستثنى من ذلك ما استثناه الشرع، وهو الكلب، فإن الكلب لا أحد يشك بأنه كثير الطواف على الناس، ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في شراب أحدكم فليغمس، إذا ولغ الكلب في شراب أحدكم في إناء أحدكم، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليصله سبعا إحداهن بالتراب، فيكون هذا مستثنى. طيب، واحد سأل أولا وقلت انتظر. نعم، يترك صلاة جماعة لأن هذا عذر. الأهلي والبغل منه نجسة. أولا، سبق لنا ما يحصل في فرج المرأة من الرطوبة أن المشقة تجلب التيسير. طيب، أفادي نبدأ درس الآن. ها؟ نعم.
قال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يغسل ذكر ويتوضأ.
نعم، هذا قبل وجوب الغسل. هذا من جنس كان بالأول، إذا جامع النساء ولم ينزل فكالمذي، يعني ما فيه إلا غسل الذكر فقط.
غسل الذكر يعني
كغسل عن المذي، مو علشان النجاسة.
نعم. يتبع بنسخة وجوب الغسل؟
لا ما يجب الغسل، ما يجب الغسل.
وش اللي
صفر؟ نعم، اللي أخرج منه نسخة الحكم كله. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين شعابها الأربعة ثم جهدها فقد وجب الغسل فقط، والغسل غير الغسل، لأن الغسل لابد فيه من دلك أو شبهه مما يزيل الأثر، وهذا ليس بواجب في الغسل. نعم.
معروف أن الذي يتقدم الجماع فيتلوث
طرف الذكر. ما هو على كل حال يا أخي، ما هو كل الناس كذا، لا كثير كثير من الناس ما عنده مذي عند الجماع.
اي نعم. غالب
الله ما نقدر عاد نحكم على الغالب او لا، تحتاج الى تتبع الناس اخذ السته. لكن
والذي يخرج يجب يتعين عليه غسل الذكر
اذا خرج، لان المعروف ان المذي انما يخرج عندما تفتر الشهوه، واما في اول ثورانها فليس في مذي، هذا الغالب، هذا اللي انا اعرف، اللي انا اعرف هذا.
من خرج يتعين عليه
غسل إيه، لأن المذي هذا نجس. طيب، يقول المؤلف: وسباع البهائم والطير والحمير والحمار الأهلي والبغل منه نجسة. قول السباع الظاهر أنه بالرفع، نعم، يعني وسباع مبتدأ ونجسة خبر، وليس المراد سؤر سباع البهائم، لأنه لو كان معطوفا على قوله الهرة لقال وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجس بالتذكير، وعلى هذا فيكون سباع مبتدأ. سباع البهائم هي البهائم التي تأكل وتفترس، مثل الذئب والضبع والنمر والفهد وابن آوى وابن عرس وما أشبه ذلك، إذا كانت أكبر من الهرة، إذا كانت أكبر من الهرة. وقوله الطير يعني وسباع الطير، ومثلنا قبل قليل بالنسر، وأظن الرخم أيضا كبيرة، ها؟ ولا أستقر دون الهرة، أقل من الهرة. المهم سباع الطير التي هي أكبر من إيش؟ تحل من الطيور. قال والحمار الأهلي، الأهلي أكبر من الهرة. وقول الحمار الأهلي احترازا من الحمار الوحشي، لأن الحمار الوحشي حلال الأكل فهو طاهر، لكن الحمار الأهلي محرم، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة فنادى يوم خيبر: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، أي نجس. وقوله والبغل منه أي من الحمار الأهلي. والبغل هو حيوان أو دابة تتولد من الحمار إذا نزع على الفرس، الحمار إذا نزع على الفرس تولد منه البغل، ولهذا قال البغل منه أي من الحمار الأهلي. فإن كان من حمار وحشي، كما لو نزع حمار وحشي على فرس، فإن هذا البغل منه طاهر، لأن الحمار الوحشي طاهر والفرس طاهر، فما تولد من الطاهر فهو طاهر. طيب، المتولد من الحمار الأهلي وهو البغل، متولد من الفرس، لماذا كان نجسا؟ تغريبا لجانب الحظر، لأن هذا البغل خلق من الفرس والحمار الأهلي على وجه لا يتميز به أحدهما عن الآخر، فلا يمكن اجتناب الحرام إلا باجتناب الحلال ولا تمييز بينهما، فيكون البغل نجسا، هو حرام لا شك فيه لكن نجس، يكون نجسا لأنه متولد من نجس وطاهر، فغلب جانب الحظر. واضح؟ طيب، إذا كانت هذه الأشياء نجسة فإن آثارها نجسة، فإن آثارها نجسة، آثارها يعني بقية شرابها وطعامها يكون نجسا. فلو أن حمارا شرب من إناء وبقي بعد شربه شيء من الماء فإن هذا الماء نجس. هذا كلام المؤلف ولنقر عليه. وذهب بعض العلماء وهو كثير من أهل العلم رحمك الله إلى أن آثار هذه البهائم طاهر، آثارها طاهر، أي أنها لو شربت من الإناء فإن الماء لا ينجس. قال لأن هذا يشق التحرز منه غالبا، فإن الناس في البادية تكون أوانيهم ظاهرة مكشوفة، تكون مكشوفة، فتأتي هذه الأشياء السباع فترد عليها وتشرب. فلو ألزمنا الناس بوجوب إراقة الماء وبوجوب غسل الإناء بعدها لكان في ذلك مشقة، وعلى هذا فتكون طاهرة. والأحاديث في ذلك فيها شيء من التعارض، فبعضها يدل على النجاسة وبعضها يدل على الطهارة. فمما ورد مما يدل على الطهارة حديث القلتين، حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباع فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ولم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام هذه السباع طاهرة، بل جعل الحكم منوطا بالماء وأنه إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، فدل ذلك على أن ورود هذه السباع على الماء يجعله خبيثا، يجعله خبيثا لولا إيش؟ لولا أن الماء بلغ قلتين. وفي أحاديث أخرى وإن كان فيها ضعف لكنها لها عدة طرق تدل على أن ما بقي من آثار، على أن آثار البهائم هذه طاهرة، حيث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي، وهذا يدل على أنه طاهر ولا بأس به. ويمكن أن يجمع بين الحديثين فيقال إن تغير، إن كان الماء كثيرا لا يتغير بالشرب فإنه لا بأس به يكون طهورا، وإن تغير كما لو رأينا الماء تغير بسبب شربها منه فإنه يكون نجسا. وبهذا نجمع بين الأحاديث ونقول سؤر هذه البهائم إن كان كثيرا لم ينجس، وإن كان يسيرا وتغير بالنجاسة فإنه ينجس، وحينئذ نكون وفقنا بين الأدلة واعتمدنا على علة معقولة. إلا أن الحمار الأهلي والبغل فيه قول قوي، أو فيهما قول قوي بالطهارة، يعني أنهما طاهران، وهذا اختيار موفق رحمه الله من أصحاب الإمام أحمد ومن العلماء المجتهدين في مذهب الإمام أحمد. يقول الصحيح طهارة البغل والحمار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بل والأمة يركبونهما ولا يخلو ركوبهما من عرق ومن مطر ينزل، وقد تكون الثياب رطبة أو البدن رطبا، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن يتحرزوا من ذلك. وهذا القول هو الصحيح أن الحمار الأهلي والبغل طاهران، فسؤرهما يكون طاهرا وعرقهما طاهر وريقهما طاهر وما يخرج من أنفيهما طاهر أيضا. وهذا يؤيد ما أشرنا إليه من قبل في حديث أبي قتادة في الهرة إنها من الطوافين عليكم، فإن الحمار بلا شك من الطوافين علينا، ولا سيما أهل الحمر الذين اعتادوهن، فإن التحرز منهن شاق جدا. طيب، فإن قال قائل: الكلاب أيضا لمن يجوز له اقتناؤها كصاحب الزرع والماشية والصيد يكثر دورانها وطوافها. نقول فيه نص، هذا فيه نص أخرجها: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغمس، وفي لفظ لمسلم فليرقه. إذا شرب الماء، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليصله 7 مرات، لفظ مسلم. وهذا يدل على نجاسة سؤر الكلاب حتى وإن كانت من الطوافين. طيب، انتهى الكلام على إزالة النجاسة، وإن شاء الله تعالى سنكتب في هذا مذكرة، لأنه مهم، لأنه ينبني عليها الصلاة ونجاسة الثياب وطهرتها، لأجل نشوف ما الذي يعفى عنه من هذه النجاسات والذي لا يعفى، وما هو النجس من غير النجس. والدرس القادم سيكون إن شاء الله تعالى مذاكرة فيه، فلاحظوا الآن إذا أمكن أنكم أنتم بأنفسكم تحصرون الأشياء التي يعفى عنها والتي لا يعفى عنها. نعم، أي، فيكون هذا جيد جيدا. طيب، أما الآن فنبدأ بالحيض. وما أدراك ما الحيض؟ الحيض دم يصيب النساء ويعضل الرجال، ولذلك من أصعب أبواب الفقه باب الحيض عند الفقهاء، حتى إن بعض الطلبة قال لأستاذه ذات يوم: يا شيخ، إننا لسنا نحيض فدعنا من باب الحيض. نعم، لأنه مشكل على قواعد المذهب، يعني في بعض الكتب ولا سيما الشافعية مطولين جدا فرعين، يعني هذا الباب 150 صفحة، عبارة كتاب كامل. والحقيقة من الناحية الشرعية فيما يبدو لنا من السنة أنه باب سهل يسير، لأن هذه الإشكالات وهذه القواعد وهذه التفريعات التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله ما درسها الصحابة، ما درسها نساء الصحابة. المرأة إذا جاء الحيض وقفت عن الصلاة وغيرها، وإذا طهرت منه صلت، وإذا تنكر عليها جعلته غير حيض. فقواعده في الحقيقة في السنة يسيرة جدا، ولهذا الأحاديث الواردة فيها ما هي كثيرة. لكن بما أننا نقرأ كتب الفقه وكلام الفقهاء يجب أن نعرفها، أن نعرف ما قاله العلماء في هذا الباب، ثم نعرض ذلك على الكتاب والسنة، فما وفق الكتاب والسنة أخذنا به، وما خالفه تركناه، وقلنا غفر الله تعالى لمن قاله. أولا، ما هو الحيض؟ الحيض في اللغة السيلان، الحيض في اللغة السيلان، يقال حار الوادي إذا سال. وأما في الشرع فإنه دم يصيب المرأة إذا بلغت في أيام معلومة، دم يسيل يصيب المرأة في أيام معلومة إذا بلغت. خلقه الله عز وجل لحكمة غذاء الولد، ولهذا كانت الحامل غالبا لا تحيض، لأن هذا الدم بإذن الله ينصرف إلى الجنين عن طريق السرة يتغذى به، إذ أن الجنين لا يمكن أن يتغذى بالأكل والشرب في بطن أمه، لو تغذى بالأكل والشرب لاحتاج هذا الأكل والشرب إلى خروج، وكيف يخرج؟ لكن جعل الله عز وجل بعلمه وحكمته هذا الدم يدخل عن طريق السرة ويتفرق في العروق، ويكفي عن الأكل والشرب لهذا الكائن الحي. والحيض دم طبيعة، ليس دما طارئا أو عارضا، بخلاف الاستحاضة فإنها دم طارئ عارض كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها إن ذلك دم عرق، فهو دم طبيعة من طبيعة البشر. نعم. وقد قال وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في قوله حين دخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي تبكي في حجة الوداع، وكانت قد أحرمت بالعمرة، فأتاها الحيض قبل أن تصل إلى مكة في مكان يقال له سرف، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال لها: ما يبكيك؟ لعلك نفستي يعني حطي. قالت: نعم. قال: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. كتبه كتابة شرعية ولا قدرية؟ قدرية. كتبه الله تعالى قدرا على بنات آدم، يعني وإذا عرف الإنسان أن هذا شيء مكتوب على غيره فإنه يتسلى به ويهون عليه. وهذا الحيض قلنا إنه يعتاد أنثى عند البلوغ، لأنه يحصل به البلوغ، يحصل به البلوغ. ولكن هل له حد في السن ابتداء وانتهاء، وفي الأيام ابتداء وانتهاء؟ المعروف عند الفقهاء نعم، والصحيح لا، الصحيح لا، ليس له حد. لكن على كلام الفقهاء له حد. قال المؤلف: في حده ابتداء في السنوات لا حيض قبل 9 سنين. لا حيض شرعا ولا حسا؟ شرعا، شرعا لا حيض قبل 9 سنين. فإن حاضت قبل 9، قبل تمام 9، فليس بحيض، حتى وإن حاضت حيضا موقتا بالعادة المعروفة وبصفة الدم المعروف فإنه ليس بحيض، دم عرق، لا يثبت له أحكام الحيض. إذن لا حيض شرعا أو حسا؟ شرعا. قبل 9 سنين دخولها أو انتهائها؟ لا، انتهائها، قبل انتهائها. فإذا حاضت أم 9 فليس بحيض، وبعد 9 حيض. كذا نشوف كلام المؤلف الآن: لا حيض قبل 9 سنين. إن نظرنا إلى ظاهر كلام المؤلف قبل ابتداء 9، وإن نظرنا إلى المعنى العام قلنا بعد انتهاء 9، وهو كذلك. ولا بعد 50، ولا بعد 50، 50 ايش؟ 50 سنة. فلو ان امرأة استمر بها الحيض على وتيرة واحدة وطبيعة واحدة ومدة واحدة بعد تمام 50 فليس بحيض. مثال ذلك: امرأة تتم 50 سنة في شهر ربيع الأول، فجاءها الحيض على عادته في شهر ربيع الأول، في شهر ربيع الثاني جاءها الحيض كما هو على عادته. نعم، على كلام المؤلف ليس بحيض، على كلام المؤلف ليس بحيض. ليش؟ لأنه بعد 50، ولا حيض بعد 50. ولا فرق عندهم بين المرأة العربية والأعجمية، ولا بين المرأة الصحيحة والمرأة المريضة، ولا بين المرأة التي تأخر ابتداء حيضها والتي تقدم. بعد 50 لا حيض. طيب، ما هو الدليل؟ لأن هذا حكم شرعي لا بد له من دليل. قالوا: الدليل لأن ذلك غير معروف عادة، غير معروف عادة، يعني أن العادة الغالبة أن لا تحيض المرأة قبل تمام 9 سنين، والعادة الغالبة أن لا تحيض بعد إيش 50 سنة، فيقال هذا ليس بدليل، هذا ليس بدليل. أولا لأنه لا دليل على ذلك، لا دليل على أن العادة هي الدليل في مثل هذه الأمور التي لها علامات ظاهرة. ثانيا أن الدليل على خلافه، لأن الله عز وجل علق الأحكام على الحيض وبين طبيعة الحيض، فقال عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، قل هو أذى. فمتى وجد الدم الذي هو الأذى نعم فهو حيض، لو لم يكن لها إلا شهر واحد عاد هذا لا يمكن. الظاهر حتى رحمها يمكن صغير جدا. طيب المهم متى وجد الحيض الذي هو الأذى حكم به. وصحيح أنها قد لا تحيض إلا بعد 8-9 سنين غالبا، لكن النساء يختلف، النساء يختلفن. أما بعد 50 فنقول أيضا الدليل على خلاف ما قلتم، لأن الله تعالى قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر يئسن. والمرأة التي حاضت في آخر شهر من 50 وأول شهر من 51 هل هي آيسة ولا لا؟ غير آيسة، هذا حيض، حيض مضطرد بعدده وعدد الطهر بين الحيضات ولا فيه اختلاف أبدا. من يقول أن هذه آيسة؟ والله عز وجل علق نهاية الحيض بماذا؟ باليأس، باليأس. وتمام 50 لا يحصل به اليأس إذا كانت عادة المرأة مستمرة. فتبين الآن أن تحديد أوله ب9 سنين نعم ليس عليه دليل، وتحديد أول آخره ب50 ليس عليه دليل. إذن على أي شيء نعتمد؟ نعتمد على الأوصاف، الأوصاف. الحيض وصف بأنه أذى، فمتى وجد الدم الذي هو الأذى فهو حيض، فهو حيض. وعلق انتهاء الحيض بماذا؟ باليأس منه، فمتى وجد اليأس حصل انتهى الحيض، وإلا فما يأتي المرأة فهو حيض. قال المؤلف ولا مع حمل، يعني ولا حيض مع حمل. فهذه 3 أشياء، 2 زمنيان وواحد حال. وش الحال؟ الحمل، يعني ولا حيض حال كون الأنثى حاملا. وش الدليل؟ الدليل من القرآن والواقع. قال الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وقال تعالى واللائي لم يحضن، يعني عدتهن كم؟ 3 أشهر. وقال تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فدل هذا على أن الحامل لا تحيض، إذ لو حاضت لكان عدتها بثلاث حيض، هذه عدة المطلقة. فهذا دليل من القرآن على أن الحامل لا تحيض، إذ لو حاضت لكانت عدتها كم؟ 3 قروء. لو حاضت لكان عدتها 3 قروء. هذا دليل. دليل آخر واقعي حسي، وهو أن الحامل لا تحيض. قال الإمام أحمد إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض، بانقطاع الحيض. وهذا يدل على أن الحمل لا حيض معه. أفهمتم الآن؟ طيب إذن عندنا دليل من القرآن ودليل من الواقع المحسوس. وقال بعض العلماء بل الحامل تحيض، إذا كان ما يأتيها من الدم هو الحيض المعروف المعتاد لها فإنه حيض. واستدلوا بما أشرنا إليه أولا من أن الحيض إيش أذى، فمتى وجد هذا الأذى ثبت حكمه. وأما إلغاء الاعتداد بالحيض بالنسبة للحامل فليس من أجل أن الحيض لا يصح أن يكون عدة للحامل، لا، فليس من أجل أن ما يصيب المرأة من الدم ليس بحيض، ولكن من أجل أن الحيض لا يصح أن يكون عدة مع الحمل، لأن الحمل يحكم أو لأن الحمل يسيطر على ما عداه من العدد. الحمل يسمى عند الفقهاء أم العدد، فهو حاكم على كل ما سواه من العدد. ولهذا لو مات الرجل عن امرأته ووضعت بعد 3 ساعات من موته انقضت العدة، بينما المتوفى عنها زوجها عدتها كم؟ 4 أشهر و10 أيام. ألغي حتى العدد، حتى الزمن ألغي. فالسبب في هذا، الحكمة من ذلك، لا لأن الدم ليس بحيض، ولكن لأن الحمل أقوى، الاعتداء بالحمل أقوى من الاعتداد بغيره. واضح؟ ولهذا لو حاضت الحامل 3 حيض مضطردة كعادتها تماما فإن عدتها لا تنقضي، عدتها لا تنقضي بالحيض. ولهذا أيضا تعرفون أن طلاق الحامل جائز ولو وطئها الإنسان في الحال. السبب لأنها تشرع في العدة من يوم يطلق، ما لها عدة حيض، فيجوز طلاقها في الحال ويقع عليها الطلاق. فالحاصل أن الحيض يكون مع الحمل على القول الراجح، لأنه تبين أن ما استدل به لعدم وجود الحيض ليس بدليل صحيح. فإذا رأت الحامل الدم المضطرد الذي يأتيها على وقته وشهره وحاله فإنه حيض، تترك من أجل الصلاة والصيام وكل ما تفعله الحائض، إلا أنه يختلف عن الحيض الآخر بأنه لا عبرة به في العدة. والسبب لماذا لا عبرة في العدة؟ لأن الحمل أقوى منه. أي نعم محمد.